السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحلتنا مع دلائل النبوة، واليوم نتكلم عن قسم جديد من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشخص العبقري يتميز عن الناس ببعض القدرات الذهنية، وأما الشخص القوي فيتميز عن الناس ببعض القدرات البدنية، ولكن في النهاية كلاهما قدراتهم داخل الإمكان البشري. فارق بين هذا وبين آيات الرسل، آيات الرسل تتجاوز القدرة البشرية. لماذا؟ لأنها فعل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يؤيد الرسل بالآيات تثبيتا للمؤمنين وحجة على الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني يرى الناس هذه الآيات فيصدقون. ومن ذلك الآيات الحسية، الآيات الحسية أي دليلها الحس، يراها الناس بعيونهم وينقلونها إلينا بالتواتر، فتفيد العلم اليقيني الذي لا يعتريه الشك، لا يمكن إنكاره، رآها الناس بعيونهم المؤمن والكافر. ولكن ها هنا بعض الملاحظات: الأولى أن نسميها آية ولا نسميها معجزة كما يصطلح المتكلمون، لأن هذا استعمال القرآن. ثانيا، لا يشترط في الآيات الحسية التحدي، لا يشترط، فقد تحدث الآية بحضور المؤمنين فقط فتكون لأجل تثبيت القلوب، وقد تحدث بحضور الكفار فتكون من باب التحدي وإعجازهم فعلا، فلا يشترط التحدي في كل مرة. أيضا من الملاحظات المهمة أن هذه الآيات تحدث بحضور عدد غفير من الناس، فينقلون هذا الخبر بالتواتر بالإضافة إلى دليل الحس، فهذا يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا نذكر بعض الأمثلة من الآيات الحسية التي وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك واقعة الإسراء والمعراج. أريدك أن تتخيل الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة في ذات يوم يصبح على قريش ويخبرهم أن الله أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد من ليلته. انزعج الناس، كيف هذا؟ كيف يحدث هذا في ليلة واحدة؟ ثم إنه يعني اجتمع المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحجر، ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فقد كربت كربة ما كربت مثلها قط. هم يريدون أن يختبروا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه ما سافر قط إلى بيت المقدس، فجعلوا يسألونه عن تفاصيل المكان هناك، وكانت لهم أسفار كثيرة هناك وهم يعلمون التفاصيل، فأرادوا أن يختبروه اختبارا حسيا. فقال عليه الصلاة والسلام: فرفعه الله إلي أنظر إلي، فما سألوني عن شيء إلا أخبرتهم به. ونزلت الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده، فنزل القرآن المتواتر يؤكد هذه الواقعة، واختبره المشركون اختبارا حسيا فصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واقعة أدرك الناس من ورائها أن هذا رجل مؤيد من السماء، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واقعة أخرى، ولا زال القوم يعني يجحدون. جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين في السماء حتى رأوا حراء بينهم، يعني جبل حراء بين هذين الشقين. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. رأوا هذه الآية الحسية بأعينهم ونقلوها إلينا بالتواتر، بل ونقلها المؤرخون أيضا، فأي دليل بعد هذا يؤكد أن هذا رجل مؤيد من السماء؟ ولا يصح أن يأتي بعض الأفاضل من باب التأكيد على هذه الآية الحسية أن يأتي مثلا ببعض الصور من وكالة ناسا لما يسمى بأخاديد القمر، فيزعم أن هذا آثار انشقاق القمر كنوع من التأكيد على أن الإسلام قد سبق بهذه المعلومة. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، لأن دليل الحس يكفي، ولأن النقل المتواتر يكفي، ولأن الله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يشق القمر نصفين ثم يعيده كما كان دون أن يكون هناك أخاديد أو أثر للانشقاق. الله قادر على ذلك، وبالتالي لا يصح أن يعترض على الآيات الحسية بأن انشقاق القمر يترتب عليه اختلال في النواميس الكونية وظاهرة المد والجزر وإلى آخره. لا يصح هذا، لأن هذا فعل الله، هذا ليس فعل البشر، هذا فعل الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النواميس، يفعل هذه الأفعال تأييدا للرسول الكريم كي يتأكد الناس أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. آية حسية أخرى وهي تكثير الطعام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من الصحابة كبير ويعني يفتقدون الطعام، فيبارك النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام القليل فيأكل منه الفئام من الناس. مثال على ذلك هو هذه الحادثة تكررت، وليس هناك تفسير مادي لذلك، إنما هو تأييد من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. في يوم الخندق قال جابر رضي الله عنه: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، خمصا يعني جوعا شديدا، فعدت إلى امرأتي فقلت لها: إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم، عندي جراب من شعير وبهيمة داجن. وهيمة داجن يعني صغار الضأن، داجن يعني تستأنس في البيت، حجمها صغير. قالت: ائت برسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر معه ولا تفضحني برسول الله، يعني أريد عدد قليل، نفر 3-4-5 لا يزيد. فعاد جابر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي قد صنعت لك كذا وكذا، فأتي أنت ونفر معك. فنادى رسول الله بأعلى صوته: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني طعاما يقدم للضيف، فحيهلا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: لا تنزلن برمتكم، القدر الذي يعني يغلى فيه الطعام، ولا تخبزن عجينتكم حتى آتي. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجيش، كان عددهم 1000 رجل، رأت المرأة هذا العدد الكبير انزعجت، فقالت لجابر: بك وبك، أنت تفضحني مع رسول الله، العدد كبير جدا والطعام قليل جدا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فبصق في هذا في هذه البرمة، ثم بصق في هذا العجين. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا جميعا، وإن برمتنا لتغط، يعني لا تزال تغلي بما فيها من طعام، وإن عجينتها لا تزال تخبز. سبحان الله العظيم، كيف يحدث هذا؟ ويتكرر هذا الموقف مع أم سليم وأبي طلحة، ويتكرر هذا الموقف في تبوك، وكان عددهم حينئذ 30,000 رجل. كيف يكثر الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه آية حسية يراها الناس بعيونهم، تأكيد على أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وأنه صادق مصدق عليه الصلاة والسلام. هل من حكمة الله أن يؤيد عبدا يدعي ويفتري الكذب على الله؟ حاشاه سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. ثم إنه في مرة أخرى وهم كانوا في الحديبية افتقدوا الماء، فأجهش الناس حول رسول الله، يعني اجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين يديه ركوة ماء، يعني قربة صغيرة من الماء. فقال: ما بكم؟ قالوا: لا نجد الماء إلا هذه الركوة. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه في هذه الركوة فنبع الماء من بين أصابعه. قال جابر رضي الله عنه: فتوضأنا وشربنا جميعا. قيل: كم كنتم؟ قال: كنا 15,000، يعني 1,500 رجل. السؤال: كيف تفسر هذا تفسيرا ماديا؟ هذا ليس من فعل السحرة ولا من فعل الكهان ولا العرافين، هذا تأييد من الله أن ينبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى الناس هذا في عدد كبير جدا 1500، وينقلون هذا الخبر بالتواتر، هو صادق مصدق. ثم إنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، كما قال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وحن له الجزع لما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام منبر وترك الوقوف على الجزع، سمعوا له صوتا كصوت العشار، وهي الناقة التي بلغ حملها 10 أشهر، صوت بكاء، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ويعني كأنه يهدئها، قال: بكت لما كانت تسمع عندها من الذكر. الجزع يحن لرسول الله، والطعام يكثر بين يدي الرسول، والماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا يبرئ المرضى بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر تكرر في مواقف كثيرة، من ذلك ما وقع في يوم خيبر لما نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائتوني بعلي رضي الله عنه، لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فنادى على علي رضي الله عنه وكان أرمد، حتى إن في بعض الروايات أنهم جاءوا به بين رجلين، يعني هو لا يرى لا يكاد يرى، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ علي رضي الله عنه وأخذ الراية وابتدأ القتال. وتكرر هذا الموقف مع سلمة بن الأكوع ومع غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال كيف يحدث هذا، وكيف يؤيد رجل الله رجلا يدعي ويفتري عليه الكذب؟ حاشاه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤيده الله عز وجل بهذه الآيات الحسية التي هي فعل الله سبحانه وتعالى للتأكيد على أنه صادق مصدق عليه الصلاة والسلام. الأمثلة كثيرة جدا على بيان صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات الحسية. نكتفي بما ذكرت يعني في هذا المقام، ولكن أيضا أوصي نفسي وإياكم أن نقص هذه الأنباء على أبنائنا حتى يزدادوا يقينا، وكي ينتفعوا بتلك الدلائل فيثبتوا أمام هذه الموجات من الشبهات والشكوك التي تتردد بين الحين والآخر. لا زالت رحلتنا مع دلائل ممتدة، نذكر في الحلقة القادمة قسما آخر من أقسام دلائل النبوة. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.